هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. بين الميدان وغياب أفق المسار التفاوضي، تبدو المنطقة أمام مشهد شديد التعقيد، تتشابك فيه الأبعاد العسكرية مع الحسابات السياسية والرسائل الإقليمية والدولية. ومع استمرار التصعيد تتزايد التحذيرات من انفجار واسع قد يفرض واقعا جديدا تتجاوز تداعياته حدود ساحات الاشتباكات الحالية. على أرضية هذه المعطيات محورنا في برنامج فلسطين اليوم. الإقليم وسياسة الميدان، وتساؤلاتنا تتمحور حول المفاصل التالية: ماذا عن مستقبل مسار التفاوض بين واشنطن وطهران؟ كيف تتعامل المقاومة الإسلامية مع مسار مفاوضات واشنطن؟ هل ترسم المقاومة موقع غزة في المرحلة المقبلة من الصراع؟ هذه التساؤلات وغيرها محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم، حيث نستضيف الخبير في الشأن الإقليمي الأستاذ. أرقام هواتف البث المباشر: 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، 22013848. نبدأ من الملف الفلسطيني، حيث تأجل الاجتماع بين حركة حماس ووسطاء وقف إطلاق النار في غزة، والذي كان مقررا عقده في مصر، إلى 7 من الشهر الجاري، بعد أن طالبت الحركة الوسطاء بالضغط على الاحتلال لوقف هجماته المستمرة على الأراضي الفلسطينية. وكان من المقرر أن يعقد الاجتماع في 3 من الشهر الجاري بمدينة العلمين بمشاركة وفد من الحركة برئاسة كبير المفاوضين خليل الحية، إلى جانب ممثلين عن فصائل فلسطينية ووسطاء من مصر وتركيا وقطر. وبحسب مصادر مطلعة، ستعقد حماس والفصائل الفلسطينية مشاورات داخلية في القاهرة في 6 من الشهر الجاري قبل الاجتماع مع الوسطاء يوم الأحد المقبل. وتشير المصادر إلى أن حماس طلبت تأجيل المفاوضات، معتبرة أن استمرار المناقشات لا جدوى منه في ظل تعنت تل أبيب ورفضها الاستجابة للمطالب المطروحة. وفي هذا السياق، دعا المتحدث باسم حركة حماس طاهر النونو الوسطاء إلى إلزام تل أبيب بوقف الاغتيالات واستهداف المربعات السكنية والحصار الغذائي، والإسراع في منح الإذن للجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة بدخول المناطق التي كلفت بإدارتها. وكانت حركة حماس قد حملت مسؤولية تعثر المفاوضات إلى رئيس مجلس السلام العالمي نيكولاي ميلادينوف، متهمة إياه بالتماهي مع مواقف الاحتلال وتحميل المقاومة مسؤولية تعثر الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار مع الإصرار على تسليم سلاحها. عن آخر التطورات في غزة، وفان الزميل رأفت سعيد بالصورة الصوتية التالية:
نعم، 10 شهداء وعشرات الجرحى في عمليات استهداف ومحارق صهيونية ترتكب بحق المواطنين الفلسطينيين منذ صباح هذا اليوم. آخر الجرائم وقعت في المناطق الغربية لمدينة خان يونس، تحديدا في المواصي ومنطقة العطار. على وجه الخصوص استهدفت طائرات مسيرة مجموعة من المواطنين، ما أدى إلى استشهاد أحدهم على الفور وإصابة عدد آخر. في فجر هذا اليوم استهدفت طائرات الاحتلال بشكل متزامن 4 شقق سكنية في المناطق الغربية والشمالية والجنوبية لمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 9 من المواطنين بينهم 4 أطفال وعدد كبير من الجرحى نتيجة هذه الاستهدافات. عائلات لبد والغول وأيضا عائلات أخرى تم استهدافها بشكل متزامن، ما أدى إلى هذه الحصيلة الثقيلة في هذا اليوم الذي يعد اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء. يقتل الاحتلال الأطفال وعائلاتهم في جنح الظلام ويستمر في خرق التهدئة التي تترنح منذ أن بدأت، ويحاول الاحتلال أن يفرغ وقف إطلاق النار من مضمونه رغم كل الجهود ورغم الالتزام الفلسطيني بوقف إطلاق النار. هذه الجرائم لا زالت متواصلة والضحايا كثر وفي ارتفاع. أتحدث في اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء، حيث استهدف الاحتلال الأطفال بشكل همجي طوال شهور وسنين حرب الإبادة الطويلة، ما أدى إلى استشهاد 21,000 طفل إضافة إلى جرح عشرات الآلاف منهم. أيضا استهدف الاحتلال عائلاتهم ويتم 10,000 الأطفال في جريمة مستمرة ومتواصلة حتى هذه اللحظة.
وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب في الاستوديو معنا بالأستاذ حسن نمر الخبير بالشأن الإقليمي. أستاذ حسن حياكم الله، أهلا بكم. أستاذ حسن، ما الأسباب الحقيقية التي دفعت حركة حماس إلى طلب تأجيل الاجتماع مع الوسطاء؟ وهل يعكس هذا القرار أزمة في مسار المفاوضات أم أنه محاولة للضغط على الأطراف الراعية من أجل إلزام الاحتلال بتنفيذ استحقاقات وقف إطلاق النار؟
نعم، العدو يصعد من عدوانه على صعيد قطاع غزة، وهناك حديث يعني كان من المقرر أن يعقد مساء البارحة اجتماع في القاهرة ما بين الفصائل الفلسطينية والوسطاء قطر مصر وتركيا، إلا أن الأمر لم يحصل على أرضية طلب حركة حماس بتأجيل الاجتماع. وأيضا هناك مسألة أخرى بأن كان مقرر أن يحضر الاجتماع رئيس مجلس السلام العالمي، إلا أنه اعتذر عن هذا الاجتماع. وهنا رأت حركة حماس أنه من الأفضل تأجيل هذا الاجتماع مع الوسطاء بصدد يعني قيام حركة من هؤلاء الوسطاء للضغط على الاحتلال بإيقاف عدوانه وسياسة الاغتيالات التي يقوم بها، وأيضا تدمير المربعات السكنية في قطاع غزة وإعادة تلويحه بورقة التهجير لأهلنا في قطاع غزة. حركة حماس وقوى الفصائل الفلسطينية سيتم عندها اجتماع ما قبل نهار الأحد، يعني الاجتماع المقرر عقده تقرر عقد الاجتماع نهار الأحد، هناك اجتماع ما بين حماس والفصائل الفلسطينية لتقرير الخطأ أو لتحديد الخطوات التالية على أرضية ما يقوم به العدو من عدوان، ونشاط الوسطاء بهذا الصدد إيقاف أعمال العدوان من خلال ضغوط الوسطاء.
نعم.
وبذلك تضع المقاومة مسألة وجودها في قطاع غزة ومسألة أمان أهلنا في قطاع غزة نصب أعينها، وأنها لن تتراجع أمام ما يقوم به العدو من عدوان على أرض القطاع وما يطرحه على صعيد مطالبه بشأن يعني من خلال الوسطاء سحب سلاح المقاومة.
طيب، إلى أي مدى تؤثر سياسة الاغتيالات، استمرار العمليات العسكرية، استمرار الحصار على فرص التوصل إلى تفاهمات جديدة؟ هل يمكن الفصل بين المسار التفاوضي والتطورات الميدانية أم أن أحدهما بات رهينة للآخر بصورة كاملة؟
بصراحة بصريح العبارة يعني المقاومة الفلسطينية ده أو قوى المقاومة الفلسطينية عملها العسكري على مستوى المواجهة مع العدو الصهيوني يعني حاليا يبدو أن المقاومة اتخذ قرار بالالتزام بوقف إطلاق النار، إلا أن العدو الصهيوني ما زال يواصل عدوانه على قطاع غزة، وبهذا الخصوص يعني تعاود قوى المقاومة قراءة موقفها على أساس الالتزام بوقف إطلاق النار، وقبل الاتجاه يعني وتحديد هذا المسار أو هذا القرار قررت التعامل يعني التعامل من خلال الوسطاء وما يعني ومدى استطاعتهم بأن يضعوا حد لعدوان الذي يقوم به الاحتلال. وهنا المسألة واضحة تماما، المسار التفاوضي كما أنه خاضع لعمليات يعني لعملية الابتزاز من جانب الاحتلال، المقاومة أيضا قادرة أن تضع حد لهذا العدوان وتعيد قراءة موقفها بكل وضوح وتحدد مسار مستقبل الوجود الفلسطيني على مستوى القطاع، ولا ترهنه لا بالعدوان الصهيوني ولا بقراراته حيال يعني إعادة إعمار قطاع غزة.
نعم. طيب ما الدور الذي يمكن أن يلعبه الوسطاء مصر قطر تركيا في هذه المرحلة الحساسة، وهل يملكون أدوات ضغط كافية لدفع الاحتلال نحو الالتزام بمتطلبات الانتقال إلى المرحلة الثانية من
يعني لو كانوا يملكون لو كانوا يملكون يعني قدرة على وضع حد لعدوان الاحتلال لكانوا فعلوا ذلك سابقا، ولكن العملية حاليا يبدو أن الأمور تتصاعد إلى حد لم يعد احتمالها ولم يعد احتمال تداعياتها على مستوى مصر على أقل حد، بالإضافة إلى موقع قطر في هذه الوساطة وموقع تركيا بهذه الوساطة.
نعم.
ثلاثي الوساطة مصر قطر وتركيا يريد من هذا الحراك تثبيت أوراقه يعني على الأرض أو على أقل تقدير في المعادلة الفلسطينية حتى لا يخسر موقعه لا على سبيل الوساطة لا على صعيد الوساطة ولا على صعيد موقعه السياسي في المنطقة ككل. هل هم قادرون على إنجاز يعني أي شيء؟ ما يعني كل مهمتهم تقوم على نقل الرسائل ما بين حركة حماس والعدو الصهيوني.
نعم.
ولكن العدو لا يعير أي اعتبار للوساطات ولا للوسطاء، وهذه المهمة مرهونة بما أفرزه قرار وقف إطلاق النار وما أفرزه قرار الإدارة الأمريكية من
نعم.
تأسيس مجلس السلام العالمي وتوكيله مهمة يعني وقف إطلاق النار على صعيد غزة
نعم.
وتحميل المسؤوليات على أرضية إسناد غزة بالمؤن، وهذا لم يفعله يعني ولم يتكلف به المجلس حتى الآن، وهو يتماهى مع العدو الصهيوني بهذا الصدد من حيث المساعدات التي تصل إلى قطاع غزة ويمنعها الاحتلال، أو بصعيد أو على صعيد تحميل المقاومة مسؤولية عقبة الانتقال للمرحلة الثانية
نعم.
من وقف إطلاق النار. وهنا يطالب ميلادينوف رئيس المجلس بتجريد قوى المقاومة من سلاحها في القطاع ليتسنى الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار.
طيب في ظل تبادل الاتهامات بشأن مسؤولية تعثر المفاوضات، ما السيناريوهات المحتملة لمسار التفاوض خلال المرحلة المقبلة؟ وهل ما زالت فرص يعني الفرص قائمة أم أن المنطقة تتجه نحو جولة جديدة من التصعيد والمواجهة
يعني
المفتوحة؟
يعني بصراحة هل الفرص سانحة في ظل العدوان الذي يقوم به العدو الصهيوني على أهلنا في قطاع غزة؟ لا يبدو أن هناك فرص سانحة لمسار وقف إطلاق النار، ويأتي ذلك بتماهي مجلس السلام العالمي برئاسة مادينوف مع الاحتلال وتحميله مسؤولية عقبة الانتقال للمرحلة الثانية من قرار وقف إطلاق النار ورهن ذلك بسلاح المقاومة، أنه إذا لم يعني تتخلى المقاومة عن سلاحها هناك عقبة أساسية للانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار. هل هناك يعني هل سيؤدي يعني على أرضية هذه المعطيات؟ لا يبدو أن الأمور واضحة بصدد تثبيت وقف إطلاق النار على في قطاع غزة.
نعم.
المقاومة الآن تتجه إلى مسار آخر، تتجه إلى مسار التصعيد بوجه العدو الذي يسعى بالتلويح، يعني مجددا بالتلويح لإخراج أهلنا من قطاع غزة. والتلويح بالتهجير كقضية أساسية.
نعم.
والتلويح مجددا بورقة التهجير لأهلنا من قطاع غزة على أساس الاحتلال الكامل للقطاع، وهو ما مهد له رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بتصريحه ننتقل من 60% من مساحة 60% من القطاع المحتل إلى مساحة 70%، يعني التوسيع مساحة احتلال مساحة الاحتلال في قطاع غزة إلى 70%، وبعد ذلك انطلق إلى عملية تلويح بورقة التهجير لأهلنا من في القطاع.
طيب.
في ظل هذه المحتويات تماما لا يبدو أن الأمور تتجه إلى استمرارية وقف إطلاق النار. وهذا ما يريد العدو، وهذا ما تعمل المقاومة على مواجهته في دراسة معطيات جديدة وقرارات جديدة ستتخذها.
نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. نبقى في الملف الفلسطيني، حيث اقتحمت قوات الاحتلال فجر الخميس مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع اعتداءات نفذها مستوطنون استهدفت أراضي المواطنين وممتلكاتهم وسط استمرار عمليات الدهم والاعتقال في عدد من المحافظات. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحة وقريتي دير جرير والطيبة شرق رام الله والبيرة ومنطقة عين عرب في الخليل وطوباس شمال الضفة. في جنين داهمت قوات الاحتلال منزلا خلال اقتحامها حي خروبة في المدينة، كما اقتحمت قوة راجلة قرية رمانة غرب جنين بالتزامن مع اقتحام حي الزهراء داخل المدينة. في بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال الشابين أدهم رزق حمامرة ورشيد سميح حمامرة من قرية حسان غرب المدينة عقب مداهمة منزليهما وتفتيشهما. وفي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من المدينة عبر حاجز عورتا برفقة قوة عسكرية كبيرة وجرافة لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف، كما اقتحمت قرية تلفيت جنوب المدينة. وفي السياق ذاته اقتحم مستوطنون قرية عورتا جنوب شرق نابلس وهاجموا بركسا زراعيا في منطقة قماص بمحيط بلدة بيتا جنوب المدينة قبل أن يتصدى لهم شبان من المنطقة. كما اقتحمت قوات الاحتلال منتصف ليل الأربعاء مقام يوسف شرق نابلس ترافقها عشرات الآليات العسكرية التي دخلت عبر حاجزي عورتا وبيت فوريك وسط انتشار عسكري مكثف في محيط المنطقة لتأمين اقتحام المستوطنين. ومن الملف الفلسطيني إلى الملف الإيراني، حيث المشهد الإقليمي لم يعد بحاجة إلى كثير من التفسير لفهم مسار الأحداث. ففي الوقت الذي تؤكد فيه واشنطن استمرار المسار التفاوضي مع إيران، تكشف الوقائع الميدانية عن صورة مختلفة عنوانها تصاعد المواجهة وتزايد الضغوط المتبادلة. فالمواجهات التي شهدها مضيق هرمز تعكس انتقال الصراع إلى مرحلة أكثر حساسية مع هجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ استهدفت الكويت وضربات أمريكية طالت مواقع إيرانية مرتبطة بإدارة المضيق وسط استمرار حالة الاستنفار العسكري على جانبي المواجهة. ورغم أن هذه التطورات لا تعني بالضرورة اقتراب حرب شاملة، فإنها تشير إلى دخول التفاوض مرحلة جديدة يمكن وصفها بمرحلة عض الأصابع، حيث يسعى كل طرف إلى تحسين شروطه قبل الوصول إلى أي اتفاق. ويبرز عامل الوقت بوصفه أحد أبرز عناصر الضغط، فأسواق الطاقة العالمية ما زالت تتأثر باضطراب الملاحة في مضيق هرمز، فيما تتراجع المخزونات الاستراتيجية والتجارية وتحذر شركات الطاقة من تداعيات استمرار الأزمة. وفي الداخل الأمريكي تقترب الانتخابات النصفية وسط تراجع ملحوظ في شعبية الرئيس، بينما تراهن طهران على أن الضغوط السياسية والعسكرية والاقتصادية ستدفع واشنطن إلى تقديم تنازلات أكبر على طاولة التفاوض. وعودة إلى الخبير في الشأن الإقليمي الأستاذ حسن نمر. أستاذ حسن، كيف يمكن قراءة طبيعة التصعيد المتبادل بين إيران والولايات المتحدة في هذه المرحلة؟ هل نحن أمام مواجهة محسوبة تهدف إلى تحسين شروط التفاوض، أم تطورات ميدانية تحمل مؤشرات على احتمال انزلاق الأوضاع نحو مواجهة أوسع؟
يعني عندما مع كل حملة تصعيد تقوم بها الولايات المتحدة على إيران، هناك رد إيراني على التصعيد هذا، وكنا مؤخرا أمام عملية استهداف البحرية الأمريكية لأحد السفن الإيرانية. رد الحرس الثوري على هذا الاستهداف باستهداف قواعد أمريكية في دول مجاورة، لتعود البحرية أو القوات الأمريكية باستهداف أحد قواعد، يعني أحد مراكز الاتصالات للحرس. وهناك كان تحذير من الحرس بأنه بالتصعيد وأي عملية تصعيد في المستقبل لن تقف عند حدود المنطقة. يعني عندما تفشل الولايات المتحدة بسان إيران عن مواقفها على مستوى المسار التفاوضي، تتجه إلى هذا النوع من العمليات، عمليات التصعيد، إلا أن إيران تكون لها بالمرصاد، ويعني ترد على عمليات تصعيد هذه بعمليات مواجهة تماما لوضع حد لاختراق، يعني لعمليات تحاول الإدارة الأمريكية تثبيتها على الأرض من خلال اعتمادها لعمليات اختراق بالنيران للمسار التفاوضي.
نعم
هذه هي سنة المفاوضات، تارة تتجه من خلال الرسائل المبادلة، وتارة يعني يراد من خلال تثبيت المواقف ضمن في إطارات التفاهم من خلال دبلوماسية النار. يعني ممكن أن تكون في كافة الاتجاهات.
نعم.
أما في اتجاه عملية يعني تطوير المسار التفاوضي من خلال النيران، أو عملية تثبيت المواقف من خلال إخضاع الآخر دون النيران أيضا.
نعم. طيب إلى أي مدى يشكل عامل الوقت عنصر ضغط على الطرفين؟ وما تأثير اضطراب الملاحة في مضيق هرمز وتداعياته على أسواق الطاقة العالمية والاقتصاد الدولي في دفع الطرفين، يعني واشنطن وطهران، نحو خيارات سياسية أو ميدانية جديدة؟
يعني الضغوط على الطرفين، هناك شوف في مسألة، في كل طرف هناك ضغوط، لكل طرف هناك ضغوط. الضغوط على الصعيد الأمريكي ممكن أن نتناولها بصدد أنه هناك الجمهوريون في أمريكا لا يريدون مثلا إجراء أو تنفيذ اتفاق أو إحقاق اتفاق مع طهران يريد ترامب أو يسعى إليه ترامب. يضاف إلى ذلك من التداعيات المواجهة مع إيران على صعيد الداخل الأمريكي، إن على صعيد الطاقة أو على صعيد كلفة الحرب الذي يدفعها المواطن الأمريكي. ويطرح السؤال الثاني، نحن لماذا نواجه طهران، وما هي يعني المكاسب التي تحققها هذه المواجهة على صعيد الاقتصاد الأمريكي؟
نعم.
لا، هناك ويكتشف بالأخير إلى أن الاقتصاد الأمريكي أمام تداعيات على أرضية هذه الحرب. في الطرف الإيراني هناك، صحيح هناك ثمن مدفوع للعدوان الأمريكي، ولكن المسألة أنه المواقف الثابتة لطهران تؤكد تماما أنها اجتازت مرحلة هذه التداعيات أو تداعيات العدوان، وبدأت في المواجهة، يعني المواجهة المعاكسة لهذا العدوان على أرضية تثبيت مواقفها على صعيد المسار التفاوضي. وهي تقول الآن أنها جاهزة، إذا جنحت يعني أو إذا اتجهت واشنطن لهذا المسار فهي ثابتة، يعني ستتجه إلى هذا المسار على أرضية مواقفها، وقف إطلاق النار ليس في إيران فقط بل على صعيد جبهة لبنان أيضا. نعم. الأصول المالية، مسألة النووي، عملية أنه واشنطن تطالب إخراج النووي من إيران.
طيب يعني هذه المطالب
ثابتة على موقف
أصبحت يعني واضحة موقف. لأنها تكررت كثيرا يعني ومعروفة. لكن ما الأوراق التي يملكها كل من الطرفين في معركة عض الأصابع الحالية؟ كيف يحاول كل من طهران وواشنطن توظيف أدواته العسكرية، الاقتصادية، السياسية لتعزيز موقعه التفاوضي وفرض شروطه
يعني
على الآخر؟
رأينا مسألة التصعيد الأخير كان من بين الأطراف، يعني من بين القضايا التي تسعى من خلالها الولايات المتحدة الضغط على إيران. بين الفترة والأخرى نرى عدوان أمريكي على السفن الإيرانية، على الأراضي الإيرانية، في محاولة تمرير رسائل لإيران لثنيها عن مواقفها. من الجانب الإيراني، بصراحة يرد على العدوان ويؤكد تماما أنه مهما تعالت السقوف الأمريكية على مستوى دبلوماسية النار، هي جاهزة على دبلوماسية النار أيضا.
نعم.
يعني تسخير الأوراق، الطرف الأمريكي الآن محصور في هذا الاتجاه. محصور على أرضية أنه كما سبق وذكرت الجمهوريين لا يريدون اتفاق مع إيران، بينما ترامب يعني لا يستطيع، يعني يفهم تقديرات إيران وعمل إيران في هذا المسار. بأنها قادرة على المواجهة، بينما ما يدور في كرف يعني الجمهوريين في الولايات المتحدة همهم يعني الصراعات الداخلية على مستوى الانتخابات النصفية وكذا. بينما ترامب يتخوف من هذا الحراك، انه اذا ذهب بعيدا كيف سيتعامل مع الداخل الامريكي. الايرانيون عندهم حريه الحركه بهذا الاتجاه، انهم قرار واحد. يعني كانت امريكا عندما انطلقت بالعدوان على ايران كانت تراهن على تحرك اتني داخل ايران لوضع حد
تشتت
الموقف الايراني. بينما ما نراه اليوم على صعيد الموقف الايراني إجماع كامل على مواجهة الضغوط الأمريكية والوقوف بوجه إيران حتى تحقيق النصر كامل وتحقيق كافة المطالب الإيرانية دون تراجع عن أي خطوة في مواجهة الإدارة الأمريكية.
طيب في ضوء المشهد الإقليمي والدولي الراهن، ما السيناريوهات الأكثر ترجيحا لمسار الأزمة خلال المرحلة المقبلة؟ هل تتجه الأطراف نحو اتفاق يخفف منسوب التوتر، أم أن المنطقة مقبلة على مرحلة أكثر تعقيدا من التصعيد والمواجهات المفتوحة؟
هذا يعود إلى المعطيات، يعني مسار المعطيات يعني المستجدة على الأرض.
نعم.
هناك محور إقليمي متكامل على صعيد محور المقاومة يكتمل تماما، رغم ما يجري الحديث عنه اتفاقنا أو اتفاقنا
هناك. نعم. سنتناول طبعا ذلك أيضا. أيوة. في الملف اللبناني
سيضاف إلى ذلك، إلى أن الجميع أقر بأن إيران شددت أعادت بناء نفسها عسكريا وسياسيا، إن على مستوى المسار التفاوضي أو على مستوى البناء العسكري، لأي تطور على صراع المواجهة مع واشنطن. يعني كافة الأمور مرتهنة بشأن المعطيات، معطيات المستقبل، إما أن نتج في هذا الاتجاه أو يعني في المسار التفاوضي.
نعم.
أو في تطور الدبلوماسية النار ومعطياتها على الأرض. من خلال الصدمات المؤقتة على ساحة بنديق هرمز.
نعم.
أو غير ساحات أيضا أو ساحات أخرى.
نعم. طيب نتوقف قليلا عند فاصل، ثم نعود لمتابعة برنامجنا هذا من الملف اللبناني، تابعونا. تابعوا معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت وننتقل إلى الملف اللبناني، حيث عقدت الجولة الرابعة من المفاوضات في واشنطن بين وفد السلطة اللبنانية ووفد العدو، وسط تصاعد اتهامات تل أبيب لحزب الله بانتهاك وقف إطلاق النار القائم على معادلة الضاحية مقابل الشمال. وزعمت تل أبيب أن الحزب خرق التفاهم في خطوة بدت محاولة للضغط عليه وتهيئة مبررات سياسية وعسكرية للعودة إلى استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، بالتوازي مع تصاعد التهديدات والتسريبات الإعلامية من جانب العدو. ورغم الأجواء الإيجابية التي تحرص واشنطن على الترويج لها، فإن التباينات الجوهرية بين الأطراف لا تزال تحول دون تحقيق اختراق حاسم. فالمباحثات التي استمرت لساعات طويلة خلال اليومين الماضيين لم تفضي إلى نتائج نهائية، لكنها نجحت في إبقاء قنوات التواصل مفتوحة ومنع انهيار المسار التفاوضي. وتسعى تل أبيب وفق المعطيات المتوافرة إلى فرض معادلة أمنية جديدة تربط أمن المستوطنات بالوضع في لبنان، فيما يتمسك حزب الله بوقف شامل لإطلاق النار على كامل الأراضي اللبنانية. ويبقى التوصل إلى اتفاق نهائي رهنا بحسم ثلاث قضايا أساسية تتمثل بتثبيت وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال من المناطق التي دخلتها أخيرا، إضافة إلى الترتيبات الأمنية اللاحقة بما يشمل دور الجيش اللبناني وملف سلاح حزب الله. عن آخر التطورات على مستوى جبهة جنوب لبنان، وفانا الزميل حسان الزين بالصورة الصوتية التالية.
نعم، يعني كل من تغنى بالأمس بوقف اتفاق وقف اطلاق النار اليوم في الميدان وفي الجنوب هو مختلف بشكل كلي، وخاصة أن الاعتداء الإسرائيلي متواصل على القرى الجنوبية، وخاصة من خلال الطيران الحربي المعادي، من خلال الغارات، وأيضا من خلال الاستهدافات من قبل الطيران المسير المعادي، كذلك التفجيرات التي يقوم بها العدو الإسرائيلي، فضلا عن القصف المدفع الذي طال عدد من القرى والبلدات. في سلسلة لهذه الاعتداءات نتحدث عن حصيلة منذ منتصف الليل حتى هذه اللحظة، غارات حربية طالت بلدات تول، كفردونيم، مجد الزون، عرب الجال، الغازية وحنواي، إلى جانب أيضا بلدات كفردونين وكفرة، برعشيت وشوكين، وأيضا بلدة دير الزهراني في قضاء النبطي. وأيضا منذ دقيقة من الآن عاود الطيران الحرب المعادي وأغار على بلدة شوكيم في قضاء النبطي. أما على صعيد الاستهدافات من قبل الطيران المسير المعادي، فنتحدث عن سلسلة من الاستهدافات التي طالت بداية مدينة صور وأيضا زفتة، إلى جانب أيضا استهداف لطريق عام حبوش كفر رمان، وأيضا استهداف عند مفرق النميري. بطبيعة الحال هذه الاستهدافات أتت على يعني سيارات وعلى مركبات وعلى دراجات نارية، وهي منذ الأمس، ونتحدث عن إطباق جوي فوق قرى الجنوب وتحديدا فوق أجواء منطقة النبطي، فضلا عن التفجير الذي نفذه العدو الإسرائيلي في محيط بلدة زوتر الشرقي، وأيضا القصف المدفعي الذي طال مرتفعات علي الطاهر منذ حوالي 10 دقائق من الآن، إلى جانب أيضا قصف مدفعي طال أطراف بلدة القطراني. يعني كل هذه الاعتداءات اليوم نتحدث عن يعني أكثر من 20 اعتداء طال القرى والبلدات الجنوبية هنا في هذه المنطقة، وبطبيعة الحال نتحدث عن يعني ارتقاء عدد من الشهداء وعدد من الإصابات. عملت الجهات الإسعافية من الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية والجمعيات الإسعافية الأخرى على نقلهم إلى مستشفيات المنطقة. هذا هو المشهد إذن من منطقة الجنوب حول الاعتداءات الإسرائيلية التي تطال القرى والبلدات هنا في هذه المنطقة، ونتحدث عن مواصلة تحليق الطيران المسير المعادي في أجواء القرى الجنوبية. هذا المشهد من ناحية الاعتداءات الإسرائيلية. أما على صعيد عمليات المقاومة الإسلامية فهي مستمرة ومتواصلة. بالأمس نتحدث عن 17 عملية، واليوم حتى هذه اللحظة أعلن عن 4 عمليات. طبعا هذه الاستهدافات من قبل المقاومة الإسلامية تستهدف تجمعات جنود العدو الإسرائيلي، إن كان في القطاع الغربي والقطاع الأوسط وتحديدا في القطاع الشرقي. أيضا تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي وآليات هي تحت مرمى نيران المقاومة، ويعني من سيحرر هذه الأرض هي يعني دماء الشهداء وتضحيات هؤلاء المجاهدين المرابطين عند كل قرية جنوبية يمنعون تقدم العدو الإسرائيلي. هذا هو المشهد إذن من منطقة الجنوب اللبناني.
أستاذ حسن نمر، ما الذي تعكسه الجولة الرابعة من المفاوضات في واشنطن بشأن موازين القوى السياسية والأمنية بين الأطراف المعنية؟ وإلى أي مدى يمكن الحديث عن تقدم فعل في المسار التفاوضي رغم استمرار يعني الخلافات الجوهرية على الأرض؟ ماذا ترى؟
نعم، هناك 3 أطراف في الموضوع بصراحة.
نعم.
يعني عنا العدو، عنا السلطة اللبنانية، وعنا حزب الله المقاومة الإسلامية في لبنان.
نعم.
إذا أخذنا بالمقاربة ما بين العدو الصهيوني والسلطة اللبنانية، العدو الصهيوني يعني متمكن عسكريا، متمكن وله قوته على الأرض وقادر يعني قادر على فرض الأوراق التي يريدها. السلطة اللبنانية منزوعة الأوراق تماما ونزعت الورقة الأهم وهي سلاح حزب الله الذي يقاتل على الأرض. وهنا نتج يعني في الساعات الأخيرة يعني الخارجية الأمريكية تتحدث عن اتفاق ما بين أو إطار تفاهم ما بين السلطة اللبنانية والعدو الصهيوني، والحرف يعني الذي ركز عليه ماركو روبي أو ركزت عليه الخارجية الأمريكية بهذا الصدد إنه لبنان لم يبقى مرهونة لمجموعة مسلحة، مما يعني حزب الله، لم يبقى قرار لبنان مرهونة لمجموعة مسلحة مما يعني حزب الله.
نعم.
هذا ما قالته، وهناك إطار تفاهم سيتم الاتفاق عليه في اجتماعات مقبلة.
نعم.
وزير حرب العدو إسرائيل كاتس يعني أعلن، هو الذي تكلم حتى الآن، هو الذي تكلم، ولكن هناك اجتماع للكنيسة بهذا الصدد في الساعات المقبلة. إسرائيل كاتس ماذا قال وزير حرب العدو؟ قال الشروط يعني التي تم وضعها، يعني تم التفاهم عليها، أو الشروط التي تحددها تل أبيب بهذا الصدد، البقاء في الخط الأصفر يعني عدم الانسحاب. كانت الحكومة اللبنانية عم تطالب بالانسحاب، حيدت مسألة الانسحاب، العدو يؤكد عليه اليوم.
نعم.
الجانب الآخر عدم عودة المهاجرين يعني سكان جنوب لبنان إلى القرى، عدم الحديث عن الأسرى في سجون الاحتلال. يعني كلها كانت مطالب ترفعها الدولة اللبنانية وقالت أنها ستحصل عليها من خلال المسار الدبلوماسي. اليوم سنتفاجأ ب موسوعة أخرى أو بدباجة أخرى من مواقفها. يعني كل ما صدر هذا ما صدر عن جيش الاحتلال من خلال وزير حرب العدو إسرائيل كات.
نعم.
هنا نرى ما صدر عن لبنان. لبنان رئيس الجمهورية يقول يعني إن نحن أمام يعني آخر مرحلة من عملية الدبلوماسية، وإذا هناك أطراف لم توافق على هذا الاتفاق فلتتحمل المسؤولية.
نعم.
بعدين جاء الحديث أيضا في مقابل ما طرحه كاتس وزير حرب العدو أنه لن ننسحب كذا، جاء جوزيف هون وقال التالي، أنه هناك مرحلة تجريبية لوجود الجيش اللبناني في جنوب لبنان تتمثل بزوتر، منطقة زوتر الشرقية وزوتر الغربية والشقيف، يعني بدأت عملية تنازلات منذ الآن.
نعم.
منذ الآن أنه سندخل الجيش اللبناني في منطقة معينة.
نعم. نعم.
بعيدة عن تواجد الخط الأصفر، مما يمهد يعني الاعتراف. يعني لو عدنا للذاكرة، الاتفاق السابق أنه كان لبنان يطالب بالانسحاب، انسحاب العدو من النقاط الخمس التي احتلها. اليوم العدو يحتل مناطق واسعة من أراضي لبنان. السلطة اللبنانية هي التي هي تعتبر نفسها أنها مسؤولة عن الأراضي اللبنانية، لا تطالب بالأراضي المحتلة، لا تطالب بعودة الناس إلى المناطق التي هجروا منها. كل ما تطالب فيه تبرر بأن موقع السلطة ضعيف، وهذا ما أقصى ما يمكن أن تقوم به،
بينما كان بإمكانها أن تستقوي بموقف المقاومة.
موقف المقاومة حيدة بالعكس، يعني القرار الذي
من موقف قوة.
القرار الذي اتخذته سابقا بأنه سلاح حزب الله سلاح غير شرعي، وأنه على حزب الله أن يبقى حزبا سياسيا.
نعم.
قوى موقف العدو تماما.
نعم.
مما دفعه تماما إلى أن يذهب إلى هذا الصف.
وربما أصلا أجندة الحكومة اللبنانية ليست لبنان، وإنما
التركيبة الطائفية، عفوا يعني إلى التركيبة الطائفية الذي يقوم عليها لبنان. أنه عندما تكون هناك كانت قوة حزب الله يعني تضع موقع لبنان عاليا في المواجهة مع العدو الصهيوني، كانت ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة،
المفاوضات بشأن الغاز مثلا.
أيوة. أيوة. كانت ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة. كل ما يقولون اليوم وما يجري فيه يقول المحللون الموالون للسلطة والحلاق السلطة باتجاه المفاوضات، يقولون التالي، أنه هذه الثلاثية ليست لها مكان على الأرض، بينما في حقيقة الأمر لها مكان على الأرض وحققت الكثير من الإنجازات. وهذا ما قاله يعني العدو، يعني المسؤولين العسكريين قالوا كنا نظن أن حزب الله لم يعد هذه القوة قبل معركة الثاني من أزار، أنه كانوا يقولون بأنه حزب الله انتهى، وعندما قاموا بعملية يعني العدوان مرة أخرى بعد الثاني من أزار تفاجأوا بقوة حزب الله. وهذا أعلنوه صريحا، يعني الكل يشهد بمكانة المقاومة في لبنان إلا السلطة اللبنانية ومن يدور في فلكها باتجاه العدو. كل ما قامت فيه السلطة اللبنانية اليوم هي عملية إنقاذ للعدو من هزيمته.
طيب الآن برأيك يعني الـ الـ الأمور بأي اتجاه تسير؟ على ما يبدو أن هناك اتفاق ما يلوح بين لبنان في واشنطن بين لبنان والاحتلال، برأيك بأي اتجاه يسير هذا الاتفاق وما مصيره؟ يعني خاصة أننا مقبلون على كلمة أيضا
الأمين بانتظار العام لحزب الله الكل بانتظار هذه
ربما الكلمة. تحدد الموقف من هذا
الكل بانتظار هذه الكلمة. وكان حزب الله قبل هذه الكلمة كان حزب الله قد حدد موقفه أنه إذا التزم العدو بوقف إطلاق النار سيلتزم الحزب بوقف كما التزم سابقا سيلتزم الحزب سيلتزم الحزب ومسألة انه معادلة مستوطنات شمال فلسطين المحتلة بالضاحية الجنوبية ليست مسألة موضع، يعني ليست المسألة الأساس بما يريده الحزب، بل مسألة انه إيقاف العدوان على لبنان حزب الله يوقف عملياته في حال التزم العدو بوقف العدوان على لبنان ككل
كامل
لبنان
جنوب شمال.
إلا أن العدو ما صرحه إسرائيل كاتس اليوم بأن بالرغم من الاتفاقية التي يتم الحديث عنها ما زالت تل أبيب تحتفظ بحقها بالنيل من أي منطقة في لبنان تتج منها أعمال توجه لها تهديدا. هذه المسألة يعني الساعات المقبلة نحن أمام موقف أساسي. الكل بانتظار، حتى نتنياهو أجل جلسة الكنيسة بانتظار كلمة نعيم قاسم.
نعم، وماذا تتوقع لموقف الحزب؟
موقف الحزب واضح تماما.
نعم.
قال في حال أن العدو التزم بوقف إطلاق النار على كافة الأراضي اللبنانية سيوقف إطلاق النار. ولكن المسألة هون أصبحت لها انعكاسات داخلية أنه الموقف مع السلطة،
ولكن هذا يعني لا يحقق شيئا للعدو. على كل نشكرك أستاذ، وسنبقى بانتظار التطورات بانتظار كلمة الشيخ نعيم قاسم. لك الأستاذ حسن نمر الخبير بالشأن الإقليمي على مشاركتك الرائعة والقيمة في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الإقليم وسياسة الميدان كان محور حديثنا في هذا اللقاء، تناولنا فيها آخر التطورات على صعيد الملف الفلسطيني والملف الإيراني والملف اللبناني، وسنظل نتابع إن شاء الله هذه التطورات في لقاءات فلسطين اليوم من السبت حتى الخميس بإذن الله. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي
هيهات يا محتل هيهات من نزل هيهات يا محتل هيهات من نزل هيهات الأرض لربتنا ننساها ونهدم قلعتنا بالدم بنكتب عزتنا بنموت وما بننزل هيهات يا محتل هيهات من نزل هيهات يا محتل هيهات من نزل هيهات الأرض ربتنا ننساها ونهدم قلعتنا بالدم بنكتب عزتنا بنموت وما بننزل